بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونساله عز وجل ان يجنبنا الزلل في القول والعمل وان يجعل مجلسنا هذا في ميزاننا يوم نلقاه. ونصلي ونسلم على رسول النبي خاتم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسرى سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الإجابة عن سؤال المناقصات، هناك سؤال آخر جاءني وهو في غاية الأهمية وأريد أن أجيب عنه أولا ثم نجيب عن سؤال المناقصات. السؤال هو خاص بالحلال والحرام في أعمال البرص أو البرصات كما يقولون. نجد في الصحف يوميا أسعار الأسهم والسندات في البرصة، والتعامل في البرص العالمية أصبح في داخل البيوت عن طريق الإنترنت، يقوم به الرجال والنساء. فما الحلال والحرام في أعمال البورصة؟ كلمة بورصة تكتب بورصة بالواو والجمع بورصات، وهذا خطأ. مجمع اللغة العربية جعلها بورصة بدون واو والجمع بورصة. أنواع البورصة، قبل أن نتحدث عن الحلال والحرام ننظر ما أنواع البورصة. عندنا بورصة النقود وبورصة السلع والمعادن وبورصة الأوراق المالية وبورصة البترول. بالنسبة لبورصة النقود، تتعامل في النقود، والبورصة عادة لا تتعامل في أشياء قليلة. مثلا عندما تتعامل في النحاس والرصاص، أقل وحدة ليست 100 كيلو ولا 1000 كيلو، وإنما تتكون من 25 طنا، 25,000 ومضاعفات. المراد يشتري 25,000 ومضاعفات، وهذا يكتب فيما يعرف بأوراق، أوراق التي تتصل بهذا تبين المقدار والمكان وكل ما يتصل به من صفات. وهذه البورص التعامل في مكان، ثم السلع في مكان آخر، الشراء والبيع عن طريق الأوراق الخاصة بالمخازن التي فيها السلع. والأوراق هذه مكتوب في كل ورقة المقدار والمواصفات بالكامل والمكان والمكان الموجود فيه. يعني إذا ذهبت إلى أحد المخازن، مثلا من المخازن رئيس المخازن في روتردام، إن ذهبت هناك ومعك إيصال من إيصالات المخازن، تجد على الحاسب موجود إن هذا الإيصال موجود في مكان كذا، وعليه كل البيانات. فالشراء من البورصة العالمية إنما هو شراء كميات كبيرة، ليست كميات قليلة، ليست مثل سوق الجملة نشتري صندوق أو صندوقين، لا، رسائل محددة. كل بورصة من هذه البورص لها أحكامها، وهناك شيء عام لكل البورص. فبالنسبة للنقود، بورصة النقود، عندنا في بورصة النقود البورصة الحالة الحاضرة التي تشتري وتبيع وتدفع، يعني يوضع في
حسابك ويؤخذ من حسابك، تتسلم إيصالات المخازن وتدفع، أو تتسلم بالنسبة للنقود ما يبين أن النقود توضع في حسابك والتي تدفعها توضع في حساب الآخر، حساب البائع. حكم التعامل هنا، التعامل في البورصة في بورصة النقود يحدده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننظر هنا نقول التعامل في البورصة أحدث شيء يحدده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام إذن جاء ليصدق في كل زمان وكل مكان، لكن يحتاج إلى من يطبق يعرف التطبيق. حديث الرسول وهو المعروف بحديث الأصناف الستة الذي رواه الإمام مسلم وغيره: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، بر يعني القمح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، تساوي، ذهب بذهب، فضة بفضة، قمح بقمح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، قبض في المجلس، قبض في المجلس. فإذا اختلفت هذه الأصناف، ذهب بفضة، قمح بتمر، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني اشترط الخط. الذهب والفضة، لماذا الذهب والفضة؟ لأن النقود في عصر التشريع، في عصر النبوة، لم يكن هناك إلا نقدان. الدنانير الذهبية التي تأتي من بلاد الروم، والدراهم الفضية التي تأتي من بلاد الفرس. ولذلك نجد في كتب الزكاة، في كتب الفقه عندما نقرأ الزكاة، يقول زكاة النقدين، ولا يقول زكاة النقود، زكاة النقدين، لأن لم يكن للمسلمين ولا للعرب قبل المسلمين إلا نقدان، هذان النقدان فقط. فإذا التعامل بالذهب والفضة أو الدينار، الحديث الشريف الدينار بالدينار لا فضل بينهما والفضل ربا، الدينار بالدينار لا فضل بينهما لا زيادة والفضل ربا، هذا لأنه دينار بدينار. والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما والفضل ربا، دينار بدرهم، دينار ذهبي بدرهم فضي، لا يشترط التساوي، ولكن الذهب بالورق، الورق العملة الفضية براء، الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، هاء يعني خذ، قل لك هاء، ولذلك في حديث هاء وهاتي، خذ وهات، خذ وهات. النقود التي كانت من الذهب والفضة، نحن الآن ليس عندنا نقود من الذهب ولا نقود من الفضة، فهل الحكم الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى بنهاية هذه النقود وأصبحنا في عصر بلا نقود، فلا زكاة ولا ربا؟ فبهذا غير ممكن. ولذلك المجامع الفقهية عندما بحثت موضوع النقود الورقية ماذا قالت؟ قالت النقود الورقية نقد قائم بذاته، لهما للذهب والفضة من الأحكام، نقد قائم بذاته لهما للذهب والفضة من الأحكام، الذهب والفضة تساوى التقابض، النقود الورقية أيضا. اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أيضا في النقود الورقية اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، الزكاة في الذهب والفضة أيضا الزكاة في النقود الورقية. ولكن كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نقدان جنسان فقط، فهل النقود الورقية جنس واحد ويكون عندنا ثلاثة أجناس ذهب وفضة ونقود ورقية، أم أن النقود الورقية أجناس مختلفة؟ ما رأيكم، جنس واحد أم أجناس مختلفة؟ هل الجنيه المصري كالجنيه السوداني كالدولار الأمريكي كدينار كويت، كدينار بحرين، كريال سعودية، كريال قطر، أجناس. ولذلك النقود الورقية أجناس مختلفة، نقود كل جهة إصدار تعتبر جنسا، نقود كل جهة إصدار تعتبر جنسا، ولذلك تتحدد بتحدد جهات الإصدار. يعني انظروا إلى عدد الدول التي تصدر نقود بعددها وعدد جهات الإصدار الأجناس المختلفة في النقود. وفي بورصة النقود عادة لا نشتري الجنس بجنسه، وإنما نشتري الجنس بجنس آخر، جنس آخر. فإذا أردنا أن نشتري، يعني مثلا فرضنا بنك إسلام يريد شراء 10 ملايين جنيه سريه، من أين يشتري هذا؟ هل يذهب إلى محل صرافة؟ إلى بنك آخر؟ أو يريد شراء 500 مليار؟ من أين يشتري هذا؟ يرجع إلى البنك. إذن إذا ذهبنا إلى بورصة النقود لابد أن نشتري من البورصة الحاضرة الحالة القبض في المجلس. ولكن كيف يتم القبض في المجلس؟ يعني في الحديث الشريف أصناف الحديث الأصناف الستة مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فهل نذهب إلى البورصة ونحمل معنا 500 مليار دولار ونقبض بيدنا ما يقابله من الجنيهات السرلينية مثلا؟ هل نتصور هذا ونقول عد 1، 2، 3 الى مصر الى 500 مليار؟ هذا غير ممكن بالطبع. ولذلك القبض، القبض يخضع للعرف. ولهذا افتت المجامع الفقهيه بان الايداع في الحساب يعتبر قبضا. يعني انت اخذت المبلغ اودعته في حساب فلان وفلان، اودع في حسابك، اذا تم القبض، تم القبض. الشيخ الحالي الذي له رصيد مضمون الدفع هذا دفعت واخذت، ليس مثل الشيخات التي في عصرنا الان التي تكاد لا يكون لها قيمه. لا، الشيخ الذي له رصيد ويمكن صرفه في الحال، دفعت واخذت شيك بالمبلغ، هذا يعتبر قبضا. الحواله تعتبر قبضا. اذا القبض، القبض العرف يبين نوع القبض. فاذا ذهبنا الى غرفه النقود اشترينا 50 مليون دولار، بكم هذا؟ بمبلغ كذا، وضعنا المبلغ في حساب صاحب 50 مليون وهو وضع في حسابنا 50 مليون وانتهى. ويمكن ان يتم هذا عن طريق الانترنت، البورصه لا يحتاج، هناك اشياء تحتاج الوجود في البورصه نفسها. إذن إذا ذهبنا أردنا الشراء أو التعامل بتاجر في النقود الأمثلة، وناس يتاجرون في النقود عن طريق البورصة، ليس عن طريق الذهاب للشراء من البورصة، وإنما عن طريق الإنترنت وعن طريق الشاشات. فإذا كنت تتاجر في هذا فلا بد أن تكون التجارة في النقود الحاضرة، تدفع وتأخذ، يخرج من حسابك ويدخل في حسابك، يخرج من حسابك المبلغ الذي تدفعه ويدخل في حسابك المبلغ الآخر. البورصة الآجلة والاتفاق على السعر والتسليم بعد أسبوعين بعد شهر، أي تأجيل يعتبر من الربا المحرم؟ أي شيء. هذا بالنسبة لبورصة النقود. بورصة السلع والمعادن ماذا تبيع؟ نحاس، رصاص، شاي، بن، ها؟ قمح، شعير، قمح، أي شيء تبيعه، ذهب فضة، ذهب فضة. هذه السلع ما عدا الذهب والفضة يجوز الشراء في الحال، في الحال، ويجوز الشراء مع تسلم المبيع وتأجيل الثمن، هو في الأجل. ويجوز الشراء مع تسليم الثمن والمبيع مؤجل وهو السلم، ولا يحل الشراء مع تأجيل البدلين، بيع الكاره بالكاره، الدين بالدين. يعني إذا هنا أنت أردت أن تدخل، فتحت الشاشة، عندك إنترنت وفتحت الشاشة وبدأت تدخل إلى بورصة من البورصة أو بنك إسلامي ذهب يشتري من بورصة من البورصة، يشتري كيف؟ يدفع الثمن ويتسلم المبيع، والتسلم ليس معناه يأخذ المبيع في يده، يعني كما قلنا المبيع موجود في مخازن، في المخازن بعيد عن البورصة وقد يكون في دولة أخرى، لكن يتسلم إيصال صارت مخازن بالسلعة، بالسلعة الموجودة، فهو سلم الثمن وتسلم الإيصالات، وبالإيصالات يذهب إلى المخازن ويتسلم السلعة. فإذا اشتريت السلعة والثمن في الحال هذا جائز في كل السلع، اشتريت السلعة والثمن مؤجل بيع عاجل هذا جائز، سلمت الثمن والسلعة مؤجلة هذا بيع سلم جائز، لا تسليم ولا تسلم لسلعة ولا ثمن هذا غير جائز، وهذا ما سنشرحه ويعرف اسم المضاربة. لكن بالنسبة للذهب والفضة لابد من القبض الفوري، الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري. بالنسبة للبورصة الأوراق المالية ماذا تبيع؟ الأسهم والسندات، وكما قلنا السندات قروض ربوية، الأسهم حلال أو حرام تبعا لنشاط الشركة. بورصة القروض، والحمد لله ليس منا أحد يشتري من بورصة القروض. إذن هنا نشتري بيع حال أو آجل أو سلم، ولكن لا نشتري ما يسمى بالمضاربة، وهي التي لا يتم تسليم الثمن ولا المبيع، وهذه مقامرة، وهذه مقامرة.
نرجع إلى السؤال مرة أخرى، وقد كان عن تأمين المناقصات. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في تأمين المناقصات، مع العلم بأن مبلغ المناقصة من التأمين يتم خصم الضرائب منه بمقدار ضئيل عند رد مبلغ التأمين، فهل يعتبر هذا ربا؟
مسألة التأمين في المزادات وفي المناقصات، تأمين سواء كان التأمين النقدي أو خطاب ضمان أو شيك مقبول الدفع، مجامع أجازت هذا، أجازت التأمين. لماذا أجازت التأمين؟ لنلاحظ هنا مناقصة وانتهت المناقصة، ومن طلق من قال أنه سيورد السلعة لم يورد، الخسائر التي تمت نتيجة عمل المناقصة من يتحملها؟ مزاد وانتهى المزاد، والذي قال بأنه سيشتري وانتهى المزاد لم يشتري، معناه يعاد المزاد من جديد، من يتحمل تكاليف المزاد من جديد؟ لذلك التأمين جائز، التأمين في المناقصات والمزادات جائز، والتأمين هذا في ملكك، ولذلك إذا حلت الزكاة تزكيه. لاحظوا هذه النقطة، التأمينات النقدية إذا جاء وقت إخراج زكاة ونفت من نقد في مكان، تحسب هذا المبلغ وتزكيه مع زكاة مالك الحاضر، لأنه لا يزال في ملكي، لم يخرج من ملكي. أما الضرائب فهذا أمر آخر ليس متعلقا بالمناقصة ولا بالمزاد، وإنما يتعلق بالضرائب بصفة عامة.
وهذا سائل يقول: ما حكم أخذ ما يسمى بالعربون أو العربون جزءا من المال قبل شراء السلعة لكي يحضرها البائع، وماذا لو كانت السلعة عند البائع ثم أخذ العربون حتى لا يبيعها لآخر؟
بالنسبة للعربون أو العربان، هناك حديث شريف رواه الإمام مالك وغيره في النهي عن بيع العربان، وإن كان في سنده مقال، يعني في اختلاف في صحة الحديث، والحديث لم يصح عند الإمام أحمد كما صح عند غيره. الأصل في العربون هو أنك تبدأ بشراء سلعة، سلعة موجودة، سلعة موجودة فتبدأ بالشراء، لكن تطلب من البائع أن يحجز لك السلعة. السلعة هذه يحجزها لي آخر غدا أو بعد غد لشرائه، يقول لك أحجزها لك إذا ندفع عربون حتى أضمن أنك تأتي لشرائها، أنك تأتي لشرائها. فإذا دفع العربون وجاء في اليوم الثاني واشترى، العربون يحسب من الثمن، وهذا لا شيء فيه إطلاقا، لا خلاف فيه أبدا. لكن إذا فرضنا أنه جاء في اليوم الثاني وقال أنا لا أريد أن أشتري، عدلت عن الشراء، ما حكم العربون هذا الذي دفع؟ جمهور الأئمة يرون أن هذا من حق المشتري، ليس له ما يقابله. الإمام أحمد يرى أنه من حق البائع، لأن هذا الذي قال له احجز هذه وحجزها. ثم نلاحظ لو ترتب على هذا ضرر على البائع، يعني لو فرضنا أن جاء من يشتري بالثمن أو بأكثر لكن البائع لم يبع، ثم بعد هذا طالب الشراء لم يأتي للشراء ولم يستطع هو أن يبيع بنفس الثمن أو لم يستطع أن يبيع، في هذه الحالة أصابه ضرر بسبب من دفع العربون. إذا في هذه الحالة الضرر مزال، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. في هذه الحالة رأي الإمام أحمد يكون واضحا، لكن إذا لم يصبه ضرر فلماذا يأخذ؟ لو في اليوم الثاني جاء وقال لا أريد أشتري فباع بأكثر من الثمن، هناك من اشترى أكثر من الثمن، إذا لم يقع عليه أي ضرر، فلماذا إذا يأخذ العربون؟ فالمسألة إذا فيها خلاف بين سادتنا الفقهاء. الجمهور يرون عدم استحقاق البائع للعربون، والإمام أحمد يرى أنه يستحق. القانون لا يكتفي بهذا، وإنما يقول بأن المشتري إذا لم يشتري يدفع العربون، وإذا امتنع البائع هو يدفع العربون وضعفه للمشتري، وهذا ليس في الفكر الإسلامي وإنما في القانون الوضعي.
وهذا سائل يقول
حاضر، مع الاختلاف هنا، إذا دفعت العربون والبائع وأنت لم تشتري والبائع أخذه منك فلا تؤثمه، الأخضر إما الأحمر. إذا كنت أنت البائع فخذ برأي الجمهور ولا تأخذ، يعني تعود رحم الله عبد سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى. فإذا كنت أنت المشتري والبائع تمسك، تذكر رأي الإمام أحمد. كنت أنت البائع تذكر رأي الجمهور ولا تفعل العكس.
وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في بلدتنا نأخذ من التاجر أموالا لنقوم بتوفير المصاريف على الزراعة، ووقت الحصاد يأخذ مقابل هذه الأموال ثمارا من هذه المحاصيل، فمثلا أخذ منه 200 جنيه على أنني وقت الحصاد أعطيه ما قيمته قمحا بسعر وقت الحصاد، أي أنني عند أخذي السلف لا محدد الكمية المقابلة بهذا المبلغ، ولكن نجعله حسب السعر وقت الحصاد. فإذا كان سعر القمح 100 جنيه مثلا أعطيته إرض الدين، فهل عدم تحديد الكمية المقابلة للسلف جائز في بيع السلم أم لا؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
أرجو أن نلاحظ الآتي: حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من أسلف فليسلف، أسلف إلى السلم، من أسلف فليسلف فيه، كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فالسلم لابد أن يكون المقدار معلوما، الوزن أو الكيل والأجل، وكل ما يتصل بالسلم بالمسلم فيه يعني المبيع، كل ما يتصل لابد أن يذكر السلف والجودة، ثم المقدار، كل هذا لابد أن يكون معلوما. فإذا الموجود في هذه القرية يحتاج إلى تعديل، يحتاج إلى تعديل، إما أن يكون سلما، وعندئذ يتفق من البداية بأن هذا المبلغ شراء لمقدار كذا من القمح، من القطن، من الشعير، وتحدد الأوصاف، ولا يحدد مكان الذي فيه هذا الزرع، يعني لا يقال من أرضي، لا يقال هذا، أما حائط بني فلان فلا، ده موصوف في الذمة. فإذا كان سلم لابد أن يحدد هكذا، ليس سلما، ليس سلما هذا المبلغ قرض حسن أو أمانة، قرض أو أمانة، وفي وقت مع الوعد، مع الوعد وليس العقد، مع الوعد بأن يبيع له عند الحصاد، وعد وليس عقد. فإذا جاء الحصاد يتفق، وعندئذ يتم الشراء في وقته، ويتم القبض في وقته، قبض المبيع والدين مقبوض أصلا أو الوديعة موجودة في ملكه. فإذا على الإخوة في هذه القرية أن يغيروا، إما السلم بشروطه، وشروط السلم معروفة بالفقه الإسلامي، وإما قرض حسن أو وديعة، وفي وقت الحصاد يتم الشراء والبيع.
وهذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أفتونا مأجورين، عندنا أرض زراعية تزرع بقصب السكر وهو يأخذ مصاريف كثيرة، فهل نحسب هذه المصاريف ونخرجها من جملة الإنتاج ثم بعد ذلك نزكي ما تبقى، أم نزكي الإنتاج كله، علما بأنه أحيانا تكون هذه المصاريف ديونا استدانها الشخص لكي يصرف على هذا المحصول، وجزاكم الله خيرا.
بالنسبة للزكاة، في مبدأ عام في الزكاة، لأن الزكاة الإنسان يزكي ما يملك، الإنسان يزكي ما يملك، ويزكي ما يملك هذا مجاز، لأن الملكية لله سبحانه وتعالى، والإنسان مستخلف في هذا المال، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وأتوهم من مال الله الذي أتاكم، المال مال الله عز وجل. فالإنسان إذا يزكي ما يملك، والديون التي على الشخص، قال أيضا من المبادئ أن الزكاة من شروطها الفضل عن الديون، لا يكون في ديون، والفضل عن الحوائج الأصلية، يعني أنت عندك شيء على قدر حوائجك الأصلية ليس في زكاة، والنصاب بلغ النصاب، رحنا النصاب في الذهب والفضة، النصاب في الزرع 5 أوسق، وخمسة أوسق الوثق 60 صاعا والصاع 4 أمدد، هذا مد 4، كما قلنا الصاع تقريبا 3 لترات، 3 لترات. فإذا هنا إذا بلغ النصاب الزرع لا يشترط فيه الحول، لأن الزكاة في الحال، لا يشترط فيه الحول، الزكاة تكون في الحال، وآتوا حقه يوم حصاده. فإذا هنا أنت أنفقت على الزرع، الإنفاق هذا له أثره في مقدار الزكاة، لأن الزروع التي لا ينفق عليها الزكاة 10%، الزروع التي ينفق عليها الزكاة 5%. هذه ناحية. الناحية الأخرى المال الذي أنفقته لو لم تنفقه لزكيته، أنفقته يعني خرج من الزكاة، خرج من الزكاة. فإذا هنا الإنفاق له أثره في مقدار الزكاة، هذا من 10% يكون 5%. ثم المال الذي أنفقته على الزرع خرج من الزكاة.
وهذا سائل يقول: رجل سافر إلى إيطاليا ثم تعرض لحادث سيارة توفي على إثره، فحكم له بتعويض، وقد ترك بعد موته أما وأخا وأختا، والدولة هنا تعطي الأم من التعويض ما يزيد على 50%، فهل بعد أخذ التعويض نقوم بتوزيعه توزيع الميراث أم نعتمد تقسيم الدولة له؟ ثم إن هذا الشخص كان قد أمن على حياته قبل ذلك بمدة وجعل التأمين باسم أخيه حيث أنه كان يعمل معه، ثم اتفق الأخ مع الأخت والأم ووزع مبلغ التأمين كذلك توزيع الميراث، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟
الإخوة الكرام، بالنسبة لأحكام خضع بالقوانين وليس لأحكام الشريعة الإسلامية، إذا حكم لك تبعا للقانون بما يخالف الشرع فلا تأخذ إلا ما يوافق الشرع. لاحظ هذا، وخاصة الإخوة الذين يعيشون في الخارج، حكم محكمة بقانون وضعي، يعني فرضنا أنك لك دين، لك دين ورفعت قضية تطلب الدين، المحكمة تلقائيا تحكم بالدين والفوائد الربوية، ليس لك إلا الدين، ليس لك إلا الدين. الميراث محدد، القوانين الوضعية خالفت الشرع يؤخذ المبلغ كله ثم يقسم تبعا للشرع، قسم تبعا للشرع. التأمين على الحياة غير جائز، غير جائز، ولذلك المبلغ الذي أخذ من التأمين على الحياة يؤخذ منه المبلغ الذي دفع فقط، والمبلغ الزائد الأموال الربوية الزائدة تنفق في الصالح العام. إذا بالنسبة للأخ السائل نقول له الميراث يوزع بحسب شرع الله تعالى، التأمين على الحياة يؤخذ منه المبالغ التي دفعت، المبالغ الزائدة تنفق في الصالح العام.
وهناك سؤالان، أحدهما من نقابة المهندسين والآخر من نقابة المهن الزراعية، عن ما يسمى بصندوق التكافل أو التكامل الاجتماعي. يقول السائل: وفكرة هذا المشروع يتطلب من المشتركين وضع مبلغ من المال كل عام، يزيد هذا المبلغ كل 5 سنوات، وعندما يبلغ المشترك سن المعاش يتقاضى مبلغا من المال قدره تقريبا
ثلاثة أمثال ما دفعه على مدى سنوات الاشتراك. التأمين أيها الأخوة الكرام تأمين عقد مستحدث، إذا بحثنا في كتب الفقه عن عقد التأمين لا نجد إماما من الأئمة الأعلام ولا من تلامذتهم ولا تلامذة تلامذتهم تحدثوا عن التأمين. وأول من تحدث عن التأمين هو الفقيه الحنفي المشهور ابن عابدين، متوفى سنة 1252 عصر قريب. لماذا ليس هناك حديث عن التأمين وليس هناك شركات تأمين في السابق مدة 10 قرون؟ لأن في خلال 10 قرون المطبق هو الاقتصاد الإسلامي، طبق كان الاقتصاد الإسلامي، والاقتصاد الإسلامي إذا طبق لا نحتاج إلى تأمين إطلاق. لماذا؟ لأن من المبادئ الكبرى للاقتصاد الإسلامي ضمان تمام الكفاية، وتمام الكفاية يأتي بالعمل، فإن كان لا يعمل لا يجد عملا، عمله لا يكفي نفقات الأقارب المسيرين، نفقات الأقارب المسيرين لا تكفي أو ليس له أقارب مسيرون، الزكاة، الزكاة لا تكفي، يؤخذ من بيت المال من غير الزكاة. في أوقات الشدائد إذا كان بيت المال أيضا ليس فيه ما يكفي كما حدث في العام 13 الهجري في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يفرض على الأغنياء بقدر حاجة الفقراء، لا تحترم الملكية الخاصة إلا بعد ضمان تمام الكفاية، فيفرض على الأغنياء كما فعل سيدنا عمر، فرض على الأغنياء بقدر حاجة الفقراء. إذن إذا كان الإنسان يجد ضمان تمام الكفاية هكذا لماذا يحتاج إلى التأمين؟ تاجر واحترقت بضاعته نأتي بضاعة أخرى باستثناء هذه، العمل، نفقات الأقارب، الزكاة، موارد الدولة، ثم تفرض على الأغنياء بقدر حاجة الفقراء. فلم يكن هناك حاجة لتأمين شركات تأمين. لكن عندما انتهى عصر الاقتصاد الإسلامي ولجأنا إلى الاقتصاد الرأسمالي الحر، بمعنى كل إنسان حر يفعل ما شاء كيفما شاء، لا حلال ولا حرام، والنظام المركزي الملحد الذي يجعل محاربة الأديان مبدأ أو من مبادئ الأولى، عندما هنا بدأ التأمين ينتشر، فسئل ابن عابدين فأبين أنه غير جائز، والمجامع الفقهية الآن أيضا بيّنت أنه غير جائز. لكن هناك في تأمين تجاري وتأمين تعاوني تبادلي إسلامي، في الآن كان في التأمين الإسلامية مثل البنوك الإسلامية في التأمين الإسلامي. التأمين التعاوني مثل ماذا؟ مثل هذا السؤال. يعني لو فرضنا أننا نريد أن ننشئ شركة تأمين إسلامية، نحن اتفقنا فيما بيننا كل واحد منا يدفع 100 جنيه، دفعنا جمعنا المبلغ، ثم نعطي واحد نقول له استثمره بطريقة إسلامية، وإذا حدث لأحدنا كذا ادفع له كذا، إذا هو يدفع من ماله الخاص أم من أموالنا؟ من أموالنا. وإذا شركة تأمين إسلامية هكذا لا تدفع من مالها الخاص وإنما من أموال المشتركين في التأمين. فإذا التأمين الإسلامي جائز، تأمين التعاون جائز، لكن المشكلة في التأمين الذي تقوم به بعض الشركات والهيئات والنقابات، مشكلة تكمن في مسألة معينة ليس في نظام التأمين، لأن نظام التأمين ليس الهدف منه الكسب وإنما التعاون، تعاون. إنما المشكلة هي أين يستثمر هذا المال؟ أين يستثمر؟ المال يزيد، الزيادة هذه من أين جاءت؟ التي الزيادة التي يستفيد منها المشتركون في التأمين من أين جاءت؟ من أين جاءت؟ في معظم الحالات، في معظم الحالات مبالغ التأمين توضع في بنوك غير إسلامية والزيادة هي الفوائد الربوية. إذن يقول عدم الجواز ليس من نظام التأمين التعاوني التبادلي، وإنما من استثمار المال، استثمار المال. ولذلك إذا أمكن، إذا أمكن استثمار المال طريقة حلال فهو هذا جائز، هذا جائز. وفعلا يعني أذكر معظم الحالات التي عرضت علي من دول مختلفة كنت أجد التحريم في هذا الجزء، وكنت أنصح المشتركين في التأمين أن يقولوا لشركاتهم أو لهيئاتهم أن يغيروا. وفعلا قبيل ما جئ بفترة أحد الإخوة الذي سأل من قبل أرسل إلي من البحرين عقد للشركة خاصة بالتأمين وكان يشترك فيه أم لا، فوجدت فيه أنهم استطاعوا أن يقنعوا الشركة بأن تغير في مكان الاستثمار. فالشركة جعلت المشترك في التأمين الحرية في أن يستثمر عن طريق الإيداع في بنوك تجارية يعني بنوك ربوية أو بنوك إسلامية أو عدم الاستثمار. فقلت له اشترك في الاستثمار في بنوك إسلامية. فإذا النقابات هذه إذا استثمرت أموالها بطريقة حلال فهذا نظام تأمين تعاوني حلال، وأرجو أن تكون أن تقوم النقابات بهذا، أن تستثمر الأموال بطريقة حلال. العقول التي تكتبها يمكن أن ترسلها إلي وراجعها لها، لأن أحيانا يكون في كلمات فيها حرام ولا ندري. أما إذا كان النقابة ستأخذ المال لإيداعه في البنك الربوي والزيارة عن طريق البنك الربوي والتوزيع هكذا فلا تشترك إذا كان الاشتراك إجباريا. يعني مثلا أنت موظف في الدولة، الراتب مخصوم منه جزء معاشات، معاشات هذه النوع من التأمينات، الدولة قبل أن تسلمك الراتب تخصم المعاش، لا تسأله هل تشترك أم لا تشترك، والدولة لا تقصد الربح وإنما تقصد مساعدة الموظفين. مجمع البحوث الإسلامية أفتى بجواز هذا المعاش على أحد، وهذا الشخص يستحل الخمر مني وباع الخمر وجاء لك بالدين لا تقول له هذا حرام، يعني هذا حق، حق هذا حقه، الخمر نفسها لا تأخذها. فإذا هنا حكم العمل، وإذا كان العمل حراما والأجر جاء من مال الحرام من مال الحلال الطيب فهو حرام، فهو حرام. إذا الأمر لا يتعلق إلا بذات العمل، ذات العمل. فالسؤال هنا يحتاج إلى أن نعرف هل هذا العمل حلال أم حرام. حلال إذا الأجر حلال، حرام إذا الأجر حرام. وهذا يتعلق كما قلنا بالتأمينات وغيرها.
خير يقول فضيلة الشيخ جزاكم الله عنا كل خير، نرجو التكرم ببيان الحكم بالعمل بالتأمينات الاجتماعية للدولة وكذلك المعاشات الناتجة عن المشاركة بالنقابات التجارية وغيرها.
حكم العمل يرتبط بذات العمل، يعني أرجو أن نفرق بين أمرين، الذي يعمل عملا حلالا وصاحب العمل ماله فيه حلال وحرام الأجر هنا حلال أدام العمل حلالا، عمر رضي الله تعالى عنه أخذ ثمن خمر، ثمن خمر، جاءوا بالخمر قال لا يبيعونها ويأتون بالثمن. إذا كان لك دين على أحد وهذا الشخص يستحل الخمر ذمي وباع الخمر وجاء لك بالدين، لا تقل هذا حرام، لأن هذا حق، هذا حقه، الخمر نفسها لا تأخذها. فإذا هنا حكم العمل، وإذا كان العمل حراما والأجر جاء من مال الحرام من مال الحلال الطيب فهو حرام، فهو حرام. إذن الأمر لا يتعلق إلا بذات العمل، ذات العمل. فالسؤال هنا يحتاج إلى أن نعرف هل هذا العمل حلال أم حرام. حلال إذن أجر حلال، حرام الأجر حرام، وهذا يتعلق كما قلنا بالتأمينات وغيرها.
سائل يقول: توفي والدي وترك لنا عمارتين بهما شقق ومحلات، فهل علينا زكاة قبل بيعهما مع العلم أنه يوجد ركود في السوق الآن، وإذا بيعت فلن يكون هناك مكسب، وما مقدار الزكاة، وهل والدي عليه زكاة عن هاتين العمارتين قبل وفاته جزاكم الله خيرا؟
نفرق بين أمرين أيها الإخوة الكرام. التجارة في العقارات وشراء العقارات أو بناء العقارات للتأجير، يعني تاجر يتاجر في المباني يشتري ويبيع، آخر بنى سوقا تجاريا وقام بتأجيره، هذا فرق. فرق التاجر الذي يتاجر في العقارات عندما يحل موعد الزكاة يقدر قيمة العقارات في السوق ويخرج الزكاة 2.5%. صاحب السوق التجاري الذي قام بتأجيره لا زكاة على هذا السوق، السوق التجاري الذي تكلف الملايين ليس عليه زكاة، وإنما الزكاة على الإيجار، على الرايح الداخل، وهذا يسمى زكاة المستغلات. زكاة المستغلات يعني واحد عنده شركة تأجير السيارات لا يقوم بزكاة السيارات وإنما بالأجرة بالدخل، شركة لتجارة السيارات تجارة عروض تجارة، عروض تجارة هذه سيارات مباني قمح شعير أجهزة أي شيء تاجر فيه، هذه عروض تجارة تزكى بقيمتها في السوق السوقية. إنما المستغلات أي شيء الذي تملكه لا للتجارة وإنما بقصد الحصول على غلته، قصد الحصول على الغلة، الزكاة على الغلة على الإيجار، وهذا لا خلاف فيه، كل المجامع تاج إلى هذا لا خلاف فيه. فإذا هنا عمارتان لا زكاة عليهما وإنما الزكاة على الغلة. بالنسبة للبيع، البيع والشراء، لنفرض أنك تريد أن تبيع لكن في الثمن غير مناسب، في ركود شديد والثمن غير مناسب، فأنت انتظرت لم تبع حتى يعتدل السوق حتى يأتي الثمن المناسب. هنا رأيان، رأي الجمهور أنك تقدر وتزكي، لم تستطع دين في ذمتك، تستطيع أن تخرج من ذات التجارة أخرج منها، تجر أقمشة وفي رفوض، ولكن تستطيع أن تخرج أقمشة، أخرج أقمشة ولكن في رفوض. إنما تاجر عنده عقارات ويريد أن يبيع لكن السعر غير مناسب الآن فينتظر. الإمام مالك رضي الله تعالى عنه قسم التجار إلى نوعين: التاجر المدير والتاجر المحتكر. التاجر المدير التاجر الذي يشتري ويبيع، يشتري ويبيع في الحالة، التاجر المدير. التاجر المحتكر ليس من الاحتكار المحرم، وإنما التاجر الذي يتربص بالسلعة، يعني ينتظر بها حتى يعتدك يأتي السعر المناسب. فقبل أن التاجر المدير يزكي هذه التجارة، والتاجر المحتكر لا يزكي إلى أن يبيع، فمتى باع زكى مرة واحدة، زكى مرة واحدة. فأنت إذا كان في حالة يعني ركدة في شيء ولكن ميسر عليك من أشياء أخرى، خذ برأي الجمهور. الحالة شديدة عليك ولا تجد مدخل، العمارات لا يكفي وكذا وكذا، يمكن أن تأخذ برأي الإمام مالك.
وسائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعمل بتجارة بيع الأثاث القديم المستعمل، وتكون لدي كمية منه قد تظل كاسدة لمدة عامين أو أكثر، فهل علي دفع زكاة من قيمة الموجودات رغم أنني لم أبع منها شيئا ولم يتكون لدي منها أي دفع؟
هذا مشابه للسؤال السابق، يعني ننظر هنا. إذا كان يعني تاجر أمواله قليلة بس التجارة الرئيسية وينتظر أن يجد سعر مناسب للبيع ولم يبع، ممكن يأخذ رأي الإمام مالك. هذه الأشياء قليلة لكن عنده تجارات واسعة وأموال كثيرة، يأخذ رأي الجمهور. لأن لاحظ هنا أيها الإخوة، أنت تتعامل مع الله عز وجل، لاحظ هذا، إذا كنت تتعامل مع الله عز وجل فحاول هنا أن تختار ما تستطيعه وما هو لصالحك في الآخرة.
وسائل يقول: برجاء التكرم بالإفادة عن بيان ما هو جائز من المضاربة في البورصة.
احنا بينا هذا في البورصة، لكن مضاربة، كلمة المضاربة ماذا تعني؟ المضاربة أوضح بسرعة، يعني شخص يعلن عن بيع ألف سهم أو مليون سهم وهو لا يملك ولا سهم، وشخص آخر يعلن بأنه يرضى بشراء المليون سهم وهو لا يريد أن يشتري ولا سهم. لماذا إذن أعلن هذا البيع وأعلن هذا الشراء؟ لاحظوا هنا حتى نفهم معنى المضاربة في البورصة، لأن يعني شركة المضاربة في الإسلام شركة أو القراض، هذه تختلف عن المضاربة في البورصة. مثلا اتفق الإسلام على أن السهم بخمسين مليون سهم، إذن بخمسين مليون، والتسليم والتسلم ودفع البيع السمك بعد ثلاثة أشهر وقت التصفيه. يأتي وقت التصفيه، إدارة البورصة تأخذ من البائع مبلغا حساب ومن المشتري لضمان التنفيذ، ضمان التنفيذ، جاء وقت التنفيذ. الأسهم أصبحت بخمسة وخمسين سهم، سهم أصبح 55، البائع باع المليون ولا يملك سهما ولا يريد بيعه، إنما كان يتوقع أن الأسهم تنخفض، فجاء الأمر على خلاف ما قصد فأصبحت 55. إذن عليه أن يشتري السهم من السوق بكم؟ بكم يشتري من السوق؟ 55. ويبيعه بكم؟ ب50. إذا في كل سهم يقفر في 1,000,000 5 ملايين. إذا الباع يقفر 5 ملايين. والمشتري يشتري بكم؟ ب50 حسب العقد 50. ويبيع بكم؟ ب55. إذا يكسب كم؟ بمقدار ما خسر هذا حسب هذا. هذا لا يملك أسهم، هذا لا يريد شراء أسهم. العملية عملية مقامرة، مقامرة قمار. هذا ينتظر الارتفاع وهذا ينتظر الانخفاض. إذا إدارة البورصة تأخذ من حساب البائع 5 ملايين وتضع في حساب المشتري 5 ملايين، وتأخذ عمولة السماسرة وما تقوم به البورصة، وتنتهي العملية عند هذا، وينتهي العمل عند هذا. لا يتم عادة لا يتم. إذا فرضنا أن العكس، السهم أصبح في 40 فقط، 40، إذا البائع بكم يشتري السهم؟ ب40. هو بكم يبيع؟ ب50. إذا يكسب 10 مليون، 10 ملايين. والمشتري يشتري بكم؟ ب50. هو بكم يبيع؟ إذا خسر 10 ملايين. عملية مقامرة. ولذلك كلمة مضاربة في البورصة ترجمة خاطئة، لأن الذين ترجموا لا يعرفون شركة المضاربة في الفقه الإسلامي، لا يعرفون. فكلمة مضاربة في البورصة ترجمة خاطئة لكلمة إنجليزية speculation. ولذلك منذ سنوات بعيدة عندما كنا نفهم هذا اقترحنا أن نغير اسم الكلمة، نسميها مقامرة. مقامرة. أحد الاقتصاديين قال نسميها متجارة. قلت له لا، هذا ليس التجارة، تسميه تجارة، هذا قمار، هذه مقامرة. إذن المضاربة في البورصة ليس فيها شيء حلال، إنما هي مقامرة.
وسيل يعمل بشركة بقطاع عام، هذه الشركة تعلن عن حاجتها لتوريد كمية من العجوة مثلا، وتعقد لذلك جلسة مناقصة بين الموردين، وعندما تصل لأقل سعر تقوم هذه الشركة بتوزيع الكمية على جميع الموردين وبسعر واحد هو أقل سعر، فهل هذا حلال أم حرام؟
المناقصة جائزة والمزايدة جائزة، مناقصة والمزايدة. لكن المهم هنا ما يتم بالنسبة للمناقصة. تمت المناقصة وأقل السعر وأعطت الموردين حتى يبيعوا، لا مانع من هذا. والعكس لو في شراء، لو في شراء في بيع بالزيادة، يعني هذا في الشراء المناقصة، لأن المناقصة معناها أن المشتري يريد أقل سعر، في المزايدة البائع يريد أكبر سعر. فالمناقصة أو المزايدة كل منهما جائز بضوابطه الشرعية.
وسائل يقول: هل عرض قانون الرهن العقاري على المجمع لمناقشته، والذي من المنتظر أن يطبق قريبا، وما مدى صحة هذا القانون من الناحية الشرعية؟
لم يعرض ولا أدري، لم أقرأ القانون حتى أقول رأيي.
وسائل يود توضيح الشبهة في تفسير قول الله تبارك وتعالى.
لا أتحدث عن التفسير، لا أتحدث عن التفسير،
هي في الرهن. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم، يتكلم عن قضاء سليمان عليه السلام عندما يعني.
لا أحب أن أتحدث التفسير، لم التفسير ماذا يعني؟ يعني أن أقول قال الله تعالى. لاحظوا هنا، لأن في إنسان يقول لك وأنا رأيي إن كذا، وفي التفسير العصري، التفسير العصري ينسب لله عز وجل وقد ينسب لأي ما لم يقله. ولذلك أحب أن لا يتحدث عن التفسير إلا أهل الاختصاص في التفسير، بحيث إنهم يدرسون دراسة واعية كاملة. يعني أجبرت أحيانا أن أتحدث في التفسير وأسجل في التفسير، ومع ذلك يعني كان قبل حلقة في فترة وجيزة أقرأ 20 كتابا أو أكثر، ومع ذلك أشعر بهيبة، لأن قال الله تعالى هذا ليس أمرا سهلا. لذلك لا أحب في محاضراتي كلها لا أتحدث عن التفسير.
رسائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاجر نشاطه متعدد الأصناف بحيث يصعب عمل الجرد، كيف يؤدي هذا التاجر زكاة ماله، وهل الزكاة تكون على الربح أم على رأس المال أم على الربح ورأس المال معا؟
أرجو يعني هذا السؤال مهم بالنسبة لتحديد الزكاة. كل الزكاة الإنسان يزكي ما يملك، فهل التاجر يملك رأس المال فقط أم الربح فقط أم رأس المال والربح؟ ماذا يملك؟ رأس المال والربح. لو فرضنا أنه خاسر، عمل تجارة 10 ملايين أصبحت ب8 ملايين، يخرج زكاة أم لا يخرج؟ خسر مليونين، يخرج أم لا يخرج؟ يخرج، لأنه يملك 8 ملايين، لا يقول أنا خسرت فكيف أزكي. إذن هنا الزكاة على رأس المال والربح. التاجر هذا ينظر إلى مقدار ما عنده من التجارة والسعر بقيمة بالجملة، يعني لو أراد أن يبيع كل ما في المحل جملة واحدة بكم يبيعه؟ يعني عند التعظم. ولذلك تعرفون الزكاة عن طريق الخرص، يعني معنى أن واحد عنده 100 نخلة ويريد أن يزكي، الساعة عندما كان يخرج للزكاة ولا يأخذ الرطب ولا يأخذ الطمر، الزكاة في الطمر ليس في الرطب. الرطب اللي على النخيل كيف يأخذ زكاة الرطب اللي على النخيل؟ لأن يقدر الطمر. فهل ينتظر حتى يصبح الرطب طمرة، بمعنى أن لا أحد يأكل من الرطب أبدا حتى يصبح طمر؟ غير ممكن. يأخذ من الرطب الزكاة على الطمر. فكان أهل الخبرة ينظرون إلى ما على النخيل ويقدرونه طمرا بالخرص بالتخمين. فأنت أيضا إذا تعذر عليك بالتقرير، بضاعتك هذه كم تساوي في السوق، أخذ زكاة بحسب التقرير. ولاحظ هناك أنك تقدر الزكاة، تقدر، فلا بد أن تحصار. والأفضل في هذه الحالة أن لا تقدر أنت، وإنما أن تأتي بأحد من أهل الخبرة خبير في هذا. قل له انظر هنا، إذا أردنا أن نبيع هذا في السوق بكم نبيعه؟ بكذا، إذا الزكاة كذا، سنوصف الناس.
رسائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسأل فضيلتكم عن التصرف في هذا الموقف. اتفقت مع شركة على تأجير الشقة التي أمتلكها وتقاضيت عن ذلك شهرا مقدما، فأرسلوا معي ساعيا لرؤية الشقة، وعندما عاد إليهم أرادوا أن يفسخوا العقد بحجة أن الشقة بعيدة، فهل لهم حق استرداد الشهر المقدم أم ليس من حقهم، حيث أنهم أضاعوا علي فرصة التأخير لشخص التأجير لشخص آخر؟ رجاء الإفادة، حيث أن ردكم يفيد مكاتب عمولة كثيرة تريد أن تعرف الإجابة.
لابد أن يكون من البداية معروف الشهر مقدم هذا مقابل ماذا. هل هو مثل العربون؟ يأخذ حكم العربون. هل هو مقدم يحسب من الإيجار؟ إذا لم يمكن من الإيجار ولم يستأجر، فلا شيء. ولذلك أرجو من الإخوة أن تكون هذه الأمور واضحة تماما ومسجلة، يعني يكتب عقد، لأن هذا المبلغ الذي يدفع ما حكمه إذا لم يقم بالتأجير، وما حكمه إذا قام بالتأجير. لابد أن يكون هذا واضحا. الأسئلة يبدو أننا لا نستطيع أن ننتهي منها، ولذلك نضطر أن نأخذ ليلة أخرى قبل السفر إن شاء الله. اتفقنا إن شاء الله تكون الأربعاء أو الخميس، لأن الجمعة يبدأ أسبوع الخميس، فإن شاء الله الأربعاء أو الخميس يكون اللقاء الذي ننتهي به من لقاء هذا العام إن شاء الله. ونعتذر مسبقا للإخوة والأبناء الذين لا نستطيع أن نجيب عن أسئلتهم. كنت أحب أن لا أترك المكان قبل أن نجيب عن كل الأسئلة، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.